الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الغسل وحكم الجنب. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، في لفظ يعني عند قوله ثم يتوضأ في مسلم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني أصلها. طيب، أكمل الحديث الذي يليه.
ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي أخرى: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده.
نعم، هذا فيه صفة الغسل من الجنابة. في صفة الغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة أيها الإخوة غسل مجزئ وغسل مستحب على نوعين. غسل الجنابة غسل مجزئ، وهو أن ينوي ويعمم الجسد بالماء، فهذا يجزئه، والنوع الثاني غسل مستحب وهو ما في هذا الحديث والروايات، وسيأتي معنا الكلام عن هذا الغسل المستحب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال، وهو من التعبير بالفعل عن إرادته من باب المجاز المرسل، حيث أطلق المسبب وهو الاغتسال، وأراد السبب وهو الإرادة من الجنابة، من للسببية. والجنابة في الأصل إنزال المني، ثم ألحق به الجماع على وجه شرعي لا على وجه لغوي، فيغسل يديه يعني كفيه. اليد عند الإطلاق يراد بها ماذا؟ الكف. واضح؟ وهذا فيها حديث كثيرة: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده، يراد به ماذا؟ الكف. فيغسل يديه يعني كفيه، لأنهما المراد عند الإطلاق، والمراد قبل إدخالهما في الإناء. فيغسل يعني يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، يعني يأخذ الإناء ويفرغه بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ. يغسل فرجه يعني بهذا الماء الذي بيده الشمال، يغسل الفرج وما أصابه من هذا، ثم يتوضأ يعني بعد غسل الفرج، وفي الأصل قلنا لفظ مسلم السياق المذكور ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وعند البخاري في رواية ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يعني بعد أن يغسل فرجه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. لغسل الجنابة كل شيء مغسول ليس فيه مسح، واضح؟ الغسل الجنابة حتى في مسح الرأس، ثم فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني يدخل أصابعه مفرقة في أصول شعره وهي أسافلة مما يلي بشرة الرأس، وإنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه، يعني بعدما وصل عند الشعر بعد يأخذ ماء ويجعل أصابعه مفرقة ويدلك فروة الرأس، يدلك فروة الرأس بهذا فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى، وقوله يعني أصابع في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات. حفن على رأسه يعني أخذ الماء بيده أو بيديه جميعا ملء الكفين، والجمع حفنات، حفنة والجمع حفنات على الرأس، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية حتى إذا رأى أن قد استبرأ، يعني فيدخل أصابعه في أصول الشعر يعني المبلل حتى يرى أنه قد يعني تمكن من هذا كله، ثم حفن على رأسه ثم أفاض على سائر جسده، يعني صب الماء على باقي جسده. ثم أفرغ على رجليه، يعني بعدما انتهى هنا، ثم غسل رجليه في رواية ثم، يعني ولهما من حديث في حديث ميمونة، ثم أفرغ على رجله فغسله ففرجه عفوا فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، ثم أفرغ على فرجه، يعني صب، أفرغت شيئا صببته إذا كان يسيل، ثم ضرب بها الأرض. هذه تفسير الرواية الأخرى التي ذكرها بعدها، فمسحها بالتراب، أي مسح بيده الأرض ودلكها ليزيل ما علق بعد غسل الفرج، وهذا أنظف وأكمل، يعني بعدما غسل فرجه بشماله بهذه اليد دلكها بالتراب أو ضرب بها يعني الجدار أو الأرض حتى يطهر ما فيها، كانت قديما من تراب. ثم ضرب بها الأرض، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. أتيته بالمنديل يعني نسيج من قطن أو حرير أو نحوهما، ولفظه مذكر، قاله ابن الأنباري وجماعة تقول تمندلت بالمنديل، وتندلت يعني تمسحت به، فرده يعني لم يأخذه، يعني ناولته الخرقة فرده لم يأخذ، وجعل ينفض الماء بيده يعني يسلته من على جسده. وقوله بيده يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين. هذا الحديث أيها الإخوة دليل على مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية. وهذه الكيفية قلنا فيها صفة ماذا؟ الغسل المستحب. بهذه الصفة، ولم يرد في هذا السياق ذكر المضمضة والاستنشاق، وورد في حديث ميمونة عند البخاري: ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على سائر على رأسه. والظاهر أنهما داخلان في عموم قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني ما في التصريح بأنه تمضمض واستنشق، لكن داخل في قولها توضأ وضوءه للصلاة. والحديث دليل على أنه يكتفي بغسل الجسد مرة واحدة ولا يكرر، لقولها ثم أفاض على سائر جسده، فلم تقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة. وقد بوب البخاري على حديث ميمونة باب الغسل مرة واحدة، وفيه ثم أفاض على جسده. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يغسل جسده 3 مرات قياسا على أعضاء الوضوء، لأنه يشرع فيها التثليث. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والصحيح الأول، وهو أنه لا يشرع تثليث غسل الجسد، بل يغسله مرة واحدة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة رضي الله عنهما لم ينقل أنه غسل بدنه كله 3، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثى حثية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. والذين استحبوا 3 إنما ذكروه قياسا على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما. قال زركشي: وهو ظاهر الأحاديث. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث دليل على أنه كان ينشف، ولولا ذلك لم تأتيه بالمنديل، يعني كان قبل ذلك ينشف، لذلك قدمت المنديل فرده، فدل على أنه كان قبل ذلك يستعمله. ونفض الماء بيده دليل على أنه لا كراهة في التنشيف، لأن كل منهما إزالة. واضح أيها الإخوة؟ يعني استدل بهذا الحديث من قال باستحباب ترك التنشيف أو التنشف بالمنديل بعد الغسل أو الوضوء. قال يستحب إيش؟ ألا يتنشف الإنسان. لقولها ثم أتيت بالمنديل فرده، وفي رواية: فناولته ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض الماء. ولأن ما على البدن أو على أعضاء الوضوء هو من أثر العبادة، فينبغي بقاؤها. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، يعني ابقوا على مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. فقولوا ثم خرج ورأسه يقطر، قالوا دليل على أنه لم يتمسح بشيء. وهذا قول الشافعية، والصحيح عندهم من أوجه 5، هذا أحدها، يعني عندهم 5 أوجه وأقوال، هذا أحدها والصحيح عندهم. وذهب الجمهور إلى أن التنشف مباح، يستوي فعله وتركه، يعني مباح سواء استعمله أو تركه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده ولم ينهى عنه. وأما رده المنديل في حديث ميمونة فهو كما قال الحافظ واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، إما لسبب في المنديل كعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب، أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك، يعني احتمالات. يقول الشيخ عبد الفوزان وعندي أن الاحتمال الأول فيه نظر، وهو إيش؟ يعني قالوا إما لسبب في المنديل كعدم نظافته، يقول هذا فيه نظر يعني قولهم بهذا. وقال بعض العلماء أن الاحتمال الأول هو ذكر عدة احتمالات، هو الاحتمال أنه غير نظيف، قال هذا فيه نظر يعني قولهم هذا. قال بعض العلماء أن هذا الحديث كما ذكرنا دليل على أنه كان يتنشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. قال ابن دقيق العيد نفضه الماء بيده دليل على أنه لا كراهة في التنشيف لأن كل منهما إزالة. وقد جاء عند أبي داود في حديث ميمونة رضي الله عنها من طريق الأعمش عن سالم عن كريب به، وفي آخره قول الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم يعني النخعي فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأسا ولكنهم يكرهونه مخافة أن يصير عادة، يعني عادة بعد الوضوء، يعني اعتاده الناس كل بعد وضوء يبحثون عن هذا يتركونه حتى أن الناس لا يرون أن هذا يعني ملزم أو لا ينفك عنهم، فكانوا يتركونه لهذا ولكن لا يرون به بأسا. طيب الحديث الذي لي.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنفضه في غسل الجنابة أفأنقضه في غسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم نقض المرأة شعرها في الغسل. قوله أشد شعر رأسي لفظ مسلم ظفر رأسي، يعني تجعل شعرها أظفار، يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. الآن يعني المرأة عندها غسل الجنابة وغسل آخر إيش عند طهرها من الحيض وعند طهرها من النفاس، فهنا تسأل عن شد الرأس، هل يجب عليها أن تفل هذا الشعر بحيث يصلها الماء أو يجوز لها أن تغسل هذا الشعر وهو مظفر؟ أفأنقضه يعني تفك هذه الظفار؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها، وفي رواية والحيضة، هذه رواية يعني في رواية الجنابة دون ذكر الحيضة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. 3 حثيات، هذه الرواية أيها الإخوة يعني والحيضة، بعض أهل العلم تكلم على هذه الرواية قال هذه الرواية ليست محفوظة كما ذكر الشيخ الألباني في تعليقه على صبر السلام قال هذه رواية ليست محفوظة كما بينه ابن القيم في التهذيب. يعني دون ذكر إيش الحيضة، يعني خاص في الجنابة. الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة أو الحيض لما في ذلك من المشقة، ولا سيما في غسل الجنابة، بل تكتفي في ذلك بثلاث غرفات تحثوها على رأسها، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها الموفق في المغني والمجد، والشارح عبد الرحمن بن قدامة، وهو أنه لا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحي. قال في الشرح الكبير: ولا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة رواية واحدة إذا روت أصوله، ولا نعلم في هذا خلافا إلا أنه روي عن ابن عمرو وهو قول النخعي، ولا نعلم أحدا وافقهما على ذلك. أما نقض في غسل الحيض ففيه قولان. أن غسل الجنابة قلنا قد يتكرر، وفيه الرواية أن وهو أنه لا تنقضه، غسل الجنابة لا تنقضه، يكفيها يعني أن تحثو حثيات عليه تروي أصوله ولا يجب عليه نقضه. أما الحيض ففيه قولان. الأول أنه لا يجب نقضه في غسل الحيض، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول، واستدلوا بحديث أم سلمة المذكور. الثاني أنه يجب نقضه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول الظاهرية وبعض المالكية، واختاره ابن القيم، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي رأسك وامتشطي، وعند ابن ماجه: انقضي رأسك واغتسلي. وقد شك الألباني في لفظة واغتسلي، لكن الحديث في الصحيحين بدونها. وهذا الحديث وإن كان في غسل الإحرام فإن أمره بالنقض في هذا الغسل، وهو غير رافع لحدث الحيض، تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدث، يعني لحدثه من باب أولى. قال الشيخ عبد الفزان: والقول الأول أرجح، وهو أنه لا يجب نقض الرأس عند الغسل من الحيض لقوة أدلته. ومما يقويه إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو كما تقدم، يعني أن ذكرنا أن عبد الله بن عمرو يرى بأن المرأة إيش تنقض شعرها عند الحيض، وعائشة خالفته في ذلك. واضح، يعني ورد في صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، وهذا في صحيح مسلم. فدل هذا على ماذا؟ أنه لا 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 يجب عليها أن تنقض شعر رأسها. والحكمة من التفريق يعني بين الجنابة والحيض عند القائلين به أنه يجوز في الجنابة أن لا تنقض ولا يجب عليها النقض، وأما في الحيض فلا بد لها من النقض. لماذا فرقوا بين هذا؟ هو أن الأصل قالوا وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول يعني الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، بخلاف الحيض فالغالب أنه في الشهر مرة فلا مشقة في نقضه، فيبقى على مقتضى الأصل وهو الوجوب. هذا أيها الإخوة قد يقول قال الآن يعني لماذا نتحدث عن هذا والماء متيسر وكذا، هذا في بعض البلدان ومن يجلب من الماء من الآبار والأماكن البعيدة يشق عليهم ذلك. طالب العلم إذا درس مثل هذا وعرف التفريق بينهما، والمرأة يكون عندها من أعمال يشق عليها أن تنقض هذا الشعر ثم يعني توصل الماء إليه، فيكون في ذلك يعني معرفته لهذا الحكم يكفيه فيه هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.